أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أدانت الخارجية المصرية قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنت بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك استفزازا وتأجيجا للوضع المحتقن وله تداعيات وخيمة. جاء ذلك في بيان للوزارة المصرية يوم الاثنين غداة موافقة المجلس الأمن الوزاري المصغر في إسرائيل الكابينيت يوم الأحد على شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. البيان أفاد بأن مصر التي تلعب أدوار وساطة بين فلسطين وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤرا استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء وحدات استيطانية جديدة. وأكد البيان أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة للقرارات الدولية والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره. واعتبر البيان هذا القرار عملا استفزازيا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة الذي أقيم يوم الأحد، وحذر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها. وطالبت الخارجية المصرية تل أبيب بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وأكدت في نهاية البيان على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات المتوقفة منذ العام 2014. ويوم الأحد أقر المجلس المصغر الإسرائيلي شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، وطالب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بشرعنتها. الرئاسة الفلسطينية أدانت قرارات الكابينيت معتبرة أن شرعنة البؤر الاستيطانية تحدي للجهود الأمريكية والعربية واستفزازا للشعب الفلسطيني وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد. في خطوة جميلة وبريئة من التعاطف مع المتضررين من الزلزال في تركيا ولاسيما الأطفال، تبرعت طفلة عراقية تدعى سارة أحمدي مقيمة في تركيا بمدخرات مصروفها لصالح الأطفال المتضررين جراء الكارثة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي. وأفادت سارة أنها شاهدت أقرانها الأطفال المتضررين من الزلزال على شاشة التلفزة وأنها تعاطفت معهم وقررت التبرع لهم بما ادخرته من مصروفها. واستلم مسؤول في وقف الديانة التركي من الطفلة العراقية مبلغ 1000 ليرة تركية أي ما يعادل 54 دولار أمريكي لتخصيصه بخدمة الأطفال منكوبي الزلزال الذي فاق عدد الضحايا فيه حتى يوم الاثنين 35,000 في البلدين. وما زال البحث جاريا عن ناجين محتملين، وما زال انتشال الجثث للأسف متواصل. وفي اليوم السابع للزلزال الذي وقع فجر الاثنين 6 شباط فيفريه تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الأمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ. ورغم مرور أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في الولاية ذاتها مساء الأحد بشدة 4.1 و 4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا السبت تراوحت بين 3 و 4.7. وأقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيس بأن المجتمع الدولي خذل من يعيشون في شمال غرب سوريا، وقال إنهم محقون في شعورهم بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم. احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية يوم الأحد رفضا لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية وتشهده أيضا أسواق محلية عربية عدة نتيجة موجة التضخم العالمية. وشهدت عدة مدن منها طنجة وأسفي ووجدة والدار البيضاء ومكناس تجمع المئات في الساحات العمومية بوقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء كما نقلت وسائل الإعلام. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها لا لغلاء الأسعار والمواطن يعاني. والخميس قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة. وجاء تصريح رئيس الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ظل انتقاد جمعيات ونقابات وأحزاب لارتفاع الأسعار في البلاد. وتوقع رئيس الوزراء المغربي تراجع أسعار اللحوم الحمراء والخضروات بسبب الإجراءات المتخذة مثل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح. وخلال الأيام القليلة الماضية نظمت نقابات وقفات احتجاجية بسبب الغلاء في بعض المدن ودعت هيئات أخرى إلى التظاهر مجددا يوم 20 فبراير شباط الجاري في الذكرى 12 لتأسيس حركة 20 فبراير الاحتجاجية. انطلقت يوم الاثنين في إمارة دبي فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 وهي أكبر تجمع حكومي من نوعه عالميا. وهذا العام تنعقد تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات ويشارك في القمة 150 دولة اعتبارا من 13 حتى 15 من الجاري في دبي، كما تجمع 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا وعشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين. وتجمع القمة أيضا هذا العام أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، كما تستضيف قيادات عالمية من القطاع الخاص ونخبة من العلماء لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم. هذا وتضم القمة أكثر من 220 جلسة يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، كما تستضيف 22 منتدى عالميا تركز على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور. وتهدف القمة إلى استشراف مجموعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، وذلك عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل. ومن بين الحاضرين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية. والقمة العالمية للحكومات هي حدث سنوي يقام في دبي منذ العام 2013، وتجمع القمة قادة في الحكومات لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى. أعلنت السعودية يوم الأحد اعتزامها إرسال أول رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من هذا العام. ووفقا للهيئة السعودية للفضاء عبر بيان، فإن ريانا برناوي وعلي القرني سينضمان إلى الطاقم مهمة AX2 الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا. كما تهدف هذه الخطوة إلى الإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء. وأشارت الهيئة السعودية للفضاء إلى أن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية. وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن أيضا تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة وهما مريم فردوس وعلي الغامدي. وفي سبتمبر أيلول 2022 أطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواد الفضاء من أجل أهداف بينها تأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء. وسمت اهتمام متزايد باستكشاف الفضاء من جانب دول خليجية أخرى. ففي ديسمبر كانون الأول 2022 انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي راشد نحو القمر على مركبة يابانية في رحلة تستغرق 5 أشهر. يحتفل العالم في 13 من شباط فيفريي باليوم العالمي للإذاعة، وذلك منذ العام 2011 تاريخ اعتماده من قبل اليونسكو، حيث تبرز اليونسكو مسألة استقلال الإذاعة باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل منع نشوب النزاعات وبناء السلام. وبعد تاريخ 13 شباط 2011 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بموجب قرار مؤرخ في 14 جونفي 2013 اليوم العالمي للإذاعة. ويهيمن شعار السلام هذا العام على احتفالية اليوم العالمي للراديو أو الإذاعة التي ما زالت وسيلة إعلامية وتتوسع عبر التقنيات الجديدة وأبرزها DAB+، والتي أصبحت إذاعتنا إذاعة الشرق كعدد من الإذاعات في فرنسا تسمع عبر هذه التقنية الجديدة. وفي مناسبة اليوم العالمي للإذاعة نستضيف كوثر الرشيد المسؤولة عن الشؤون الثقافية في دار تونس في باريس.
أولا يعني قبل ما نجاوب حاب نهني كل الإذاعيين والإذاعيات في العالم بهذا اليوم وهذه المناسبة، وهو العمر يعني حاجة مهمة برشا نذكروهم في يوم العالم كله يتحدث عن الإذاعيين وأهميتهم وعلى أهمية الراديو. يعني بالنسبة لي الإذاعة يعني حاجة ساهمت في تكويني الموسيقي والثقافي والعلمي والذوق العام في صفة عامة في المجتمع، لأنه قبل في وقتي أنا يعني نحكي على الثمانينات والتسعينات وحتى بداية الألفينات كان لنا الإذاعة مكانة خاصة ومهمة في اليوم، يعني في الكوتيديان بتاع كل إنسان، كسوة ذاهب للمدرسة ماشي للجامعة الكلية ماشي يشتغل، فنسمع الإذاعة في أوقات مختلفة ولسواري يدى في الليل. الحقيقة أنا مدينة بالإذاعة بصفة عامة بعدد الأشياء، وعندي إلا ذكرى طيبة للإذاعة. الإذاعة خاصة سمعتها أكثر وأنا في تونس، وتوا نستمع أيضا إذاعة لكن بالبودكاست وغيره، يعني الوسائل تغيرت لكن أستمع دوما للإذاعة.
يعني حتى مع التقدم التكنولوجي ووجود الانترنت والوصول الى الانترنت في كل انحاء العالم، تبقى الاذاعه بالنسبه اليك تلعب دور مهم؟
طبعا يبقى السحر الاثير، يعني سحر الموجات الاثير عندها سحر خاص، والان ان التكنولوجيا تحسك ان انت تنجم تتحكم في وقتك وفي تختار شنو تسمع شنو تتفرج، لكن الاذاعه تجيك بطريقه بسيطه وسبونتانية يعني عفويه، وتقترح عليك برامج واشياء فيها بساطه وطبيعيه وانيه، لانك تتفاعل، تحس انك تتفاعل مع حاجه موجوده دوري كوتيديان وتتغير حسب اليوم حسب المجريات حسب الوقت زيادة حسب السيزون. يعني في شهر رمضان مثلا فما برمجه، في شهر فيها اوقات العيد الميلاد برمجه اخرى، يعني حاجه متحركه وحيه ولطيفه الحقيقه. يعني ما نحكي لك افيك بوكو ديموسيون على خاطر غرام الاذاعه وحده، وكما اقول لك انا مدينه الاذاعه في عده اشياء، يعني بما انا عليه اليوم الحمد لله ليس بالكثير، لكن فما حاجات برشا الإذاعة هي التي كرستها في التكوين وفي الذائقة العامة، الذائقة الفنية، المعلومات، الثقافة. يعني
نعم، معنا السيدة كوثر رشيد المسؤولة عن الشؤون الثقافية في دار تونس في باريس. أيضا الإذاعة تنشر الثقافة.
طبعا انا قلت لك يعني فريمون البرامج الثقافيه الاذاعيه، احنا في تونس حتى نحب نوجه تحيه، كان عندنا اذاعه شباب ما زالت موجوده، وفما اذاعه اسمها الاذاعه الثقافيه، واضافه اذاعات الوطنيه، وبعد جاءوا الاذاعات الخاصه، لكن كانت البرامج معده بطريقه جيده، واظن حتى لليوم لانه الاذاعيين كلهم خاصة القنوات العمومية كلهم مجتهدين ويعدوا برامجهم بطريقة ريمو احترافية ومتميزة، فكان تراوح ما بين أنواع الدومين الكل، يعني مجالات كلها، العلمي الثقافي فما البرامج الصباحية المعلومات، في الليل كانت عندنا حتى دروس مراجعة في السنوات النهائية كنا نسمعها في إذاعة، يعني دروس مراجعة الفلسفة التاريخ.
هناك إذاعات مدرسية أيضا.
توا مدرسية، لكن أنا في وقتي وقت اللي أنا يعني موجودة في تونس في سنوات نهائية الباك وتو، كان فما في إذاعة الشباب أوقات كانت من 6 حتى 9 ليلا فيها مراجعة لدروس البكالوريا خاصة لشعب الآداب يعني التاريخ والحضارات والفلسفة والعربية، وكنت رغم أنه أن اختصاصي غير أدبي لكن كنت نستمع لها وكنت نتكون منها برشا، إضافة إلى البرامج الموسيقية والحاشيات والمهرجانات والتغطيات والزوم، لأنه الإذاعة فات تتعدى بالصوت، فعندما تستمع التركيز يكون أكثر تركيز يعني مركز على اللي تسمع فيه.
استمعنا إلى كوثر الرشيد المسؤولة عن الشؤون الثقافية في دار تونس في باريس، متحدثة إلى الزميل روجي خوري. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.